أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة العملية الثانوية. أولا أجيب على سؤال، بعد ذلك أدخل في البحث. سيرة العقلاء ميل عام عند العقلاء دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذه السيرة، ونأخذ بها بدلالة التقرير. كيف لا يكون للشرع دور إيجابي في تكوينه ونحن نأخذ الحكم الشرعي عن طريق السيرة العقلائية بواسطة التقرير؟ هنا ننظر إلى أصل المنشأ. أصل منشأ السيرة العقلائية العقلاء، أصل منشأ سيرة المتشرعة الدليل الشرعي. إذن هنا حينما نقول بأن الشرع لا يوجد له دور إيجابي في تكوينها، يعني ننظر إلى الأصل، مو بعد ذلك أن الإمام عليه السلام يقر هذه السيرة. فإذا أقر هذه السيرة ما تنقلب إلى دليل شرعي، وإنما هي نفس السيرة العقلائية، التقرير هو الذي يجعل هذه السيرة دليلا شرعيا. نظرنا إلى التقرير الذي هو دليل شرعي، يعطيها شرعية. نعم، يعني الأصل مو من الشرع، الشرع ليس له دور في تكوين السيرة العقلائية. ما له دور؟ النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام يريان بأن هذه السيرة موجودة، أن إما أن يقرها وإما يرفضها، يقول لا، الشرع لا يؤيد هذه السيرة أو حتى العرف الخاص. فإذا أقرها يمكن الأخذ بها والاعتماد عليها، إذا ما أقرها نرفضها. مثل ما الآن هناك أعراف موجودة بين المؤمنين في الزمان الحالي، الشرع لا يؤيد كل الأعراف، جميع الأعراف، نعم بعض الأعراف يؤيدها بعض الأعراف يرفضها. إذن نظرنا إلى أصل المنشأ، أنه أصل المنشأ العقلاء أو الدليل الشرعي. نرجع إلى موضوعنا. القاعدة العملية الثانوية، وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراءة الشرعية القائلة بعدم وجوب الاحتياط العقلي. إذن القاعدة عملية الأساسية على رأي المشهور مسلك قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية، وعلى رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي، يعني اشتغال الذمة. هذا على السؤال، أي خلاصة الموضوع؟ في سؤال على هذا؟
يعني قصدك أن الرأي معتمدين؟
طبعا على رأي المشهور، على رأي السيد الشهيد.
سيد الشهيد يعني ما رد، بس يعني أنكر عليهم، بس ما في رد، يعني دليل كلامه شنو؟ هو بس يقول هل يجوز كذا، هل يجوز كذا؟
على العقل، بناء على العقل. هو يقول بأن عقلي يقول أن المولى إذا احتملت وجود تكليف فعقلي يقول بالاحتياط، الطرف الآخر يقول عقلي يقول بالبراءة.
أنا أشوف سيد الشهيد يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثالث لا تعالى. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل كلف أهميتها ودرجة كبيرة، فلا يكون عقاب الله المكلف.
كل على بناء العقل.
يعني
التكليف المحتمل بناء على العقل. هل العقل يقول بأن دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف المقطوع بها فقط أو مع التكاليف المحتملة؟ سيد الشهيد يتبنى أن العقل يقول هذا، رأي المشهور يقول العقل يقول هذا. أنت الآن دورك شنو حينما تريد أن تأتي تأخذ الرأيين، ترى هل هناك إشكالات ترد على الطرفين أو لا، فتقدر تثبت أن رأي المشهور أو رأي السيد الشهيد. من الإشكالات؟ أنه بناء على رأي المشهور لا يمكن الأخذ بخبر الثقة، لأنه يعطي تكليف محتمل، فبناء على رأي المشهور لا يمكن الأخذ بأخبار الثقات ولا بأخبار العدول. هذا إشكال لابد أن يجيبوا عن هذا الإشكال. هذا الإشكال رح يرجح رأي السيد الشهيد، لأن بناء على رأيه ما عنده مشكلة أنه الظنون يمكن الأخذ بها لأنها تعطي تكليفا محتملا، والتكليف المحتمل تكليف المكلف أن يحتاط، يعني أن يأخذ بالظن. فهذه المشكلة عند المشهور لابد أن يجيبوا عليه، فقالوا ننزل الظن منزلة القطع. لكن نسأل أنه منزلة القطع يعني قطع؟ نقول لا، يظل ظن. حتى لو تقول ظن معتبر، هو ظن أو ليس بظن، بناء على نظريتكم الظن لا يكون منجزا. ما حليت المشكلة؟ نعم، هذا محاولة فنية للحل لكن ما تحل المشكلة، لأن ما يكون بمنزلة القطع لا يكون قطعا. وأنتم تقولون بأن التكليف القطعي ينجز التكليف القطع، ينجز التكليف الظن لا ينجز التكليف، إذن إشكال عليهم. والسيد الشهيد حل الإشكال، فهذا يصير ترجيح لرأي السيد الشهيد. شنو الدليل؟ دليلهم السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بالظنون، يقول بأن الصحابة والأصحاب والناس يأخذون بأخبار الثقات التي تعطي ظنا، وهذه السيرة كانت موجودة في عصر المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها، سكتوا عنها، فبدلالة التقرير نأخذ بأخبار الثقات. قال يكون نأخذ بأخبار الثقات بناء على التقرير، لكن خبر الثقة ظن أو ليس بظن حتى مع تقرير المعصوم عليه السلام يظل ظن، فما يدخل في القاعدة التي هم يقولون بها حتى مع تقرير المعصوم. أيضا الإشكال يرد نعم، هم يحاولون حتى يتناسب مع النظرية اللي يقولون فيها، يتناسب مع نظريتهم. فما دام يقولون أن المعصوم أقره يعني نزله منزلة القطع، مو قضية التشريع، يفهمون من هذا، لأنه النظرية مو مستعدين يتنازلون عن النظرية، مو مستعدين، عند نظرية الآن هو مثبتها، لأنه إذا يتنازل عن النظرية معناه يأخذ النظرية الثانية، والآن هذه النظرية موجودة من البداية، مسلك المشهور إلى زمان السيد الشهيد. السيد الشهيد أتى بهذا الرأي الجديد لوجود هذا الإشكال، لكن في السابق ما كانوا يأخذون بهذا الإشكال. خلاص، الظن نزل منزلة القطع، إذن ما يكون بمنزلة القطع يدخل في دائرة القطع بناء على رأي السكاكي المصداق الادعائي في البلاغة، المصداق الادعائي، وهذا مصداق ادعائي كما نقول زيد أسد، فزيد مصداق ادعائي للأسد، فنتعامل مع زيد كأنه أسد بمنزلة الأسد. سؤالك شنو بالضبط؟
هو عن الطريق الثاني
المشهور، ده بناء على العقل، قبل ما نوصل إلى القاعدة العملية الثانوية بناء على الشرع، الآن كلامنا في العقل، العقل ماذا يقول؟ المقدار، قبل ما تصل النوبة إلى الأدلة الشرعية كلامنا في العقل، العقل ماذا يقول؟ فهم يقولون العقل يقول هذا، سيد الشهيد يقول العقل يقول هذا. الباحث الآن حينما يريد أن يقارن بين الرأيين شوف الإشكالات التي ترد، هل يمكن حل هذه الإشكالات أو لا، مثل ما أنه الوصول من البداية قائم على هذا، مثل تعريف القدماء للحكم الشرعي صار مجموعة من الإشكالات فتغير إلى تعريف آخر. طبعا الجواب مقنع يكونها، مو يرد إشكال على الجواب، إن قلت صار إشكال آخر، قالوا بمنزلة القطع، تبنى المبنى، إذا تقدر ترد على كل الإشكالات طبعا بالأدلة مع الدليل والجواب عن كل الإشكالات. فالإشكال منزلة القطع، نقول منزلة القطع لا يحول الظن إلى قطع حقيقي، وأنتم تقولون بأن التكاليف المقطوع بها حقيقة تكون حجة، حقيقة مو ادعاء، والمصداق الادعائي لا يتحول إلى حقيقة، فزيد الشجاع لا ينقلب إلى أسد حقيقي حتى تتعامل مع معاملة الأسد، يعني تقدم له مثلا لحم ني تحطه في قفص، هل هو يكون مفترس؟ لا، إذن عندنا المقدار بمنزلة كذا، أكو أثر مترتب، مو جميع الآثار. فحينما نقول بأن الظن ينزل منزلة القطع في ترتيب الأثر، يعني الحجية مو كل الأشياء. كذلك حينما تقول زيد بمنزلة الأسد، يعني يكون شجاع في الشجاعة فقط، إذا نظرنا إلى الشجاعة مو في جميع الآثار. إذا نتحدد بعض الآثار، قد يكون أثر واحد أو مجموعة من الآثار، لكن لا يكون النظر إلى جميع الآثار. فالآثار المترتبة على القطع لا تترتب على الظن، ولكن حينما ننزل الظن منزلة القطع في ترتيب أثر الحجية، في ترتيب التنجيز، هذا المقدار. فإذا نظرنا إلى أثر معين، فهذه القاعدة، خلصنا من هذا؟ فهذه القاعدة الأساسية المبنية على العقل، نأتي إلى الشرع، نقول هل الشرع، طبعا بالدليل الشرعي، هل الشرع يؤيد البراءة العقلية أو يؤيد الاحتياط العقلي؟ فتكون عندنا براءة شرعية أو احتياط شرعي، وهنا تحتاج إلى دليل. ما دام كلامنا في الشرع، إذن تحتاج إلى دليل شرعي. فمن يقول بالبراءة الشرعية لابد أن يأتي بالدليل، ومن يقول بالاحتياط الشرعي لابد أن يأتي بالدليل. فهنا السيد الشهيد يقول هذه القاعدة العملية الأساسية تنقلب إلى البراءة الشرعية التي تقول بعدم وجوب الاحتياط العقلي. ما هو الدليل؟ كيف علمنا بذلك؟ هناك أدلة شرعية تدل على أن الشارع يقول لا تحتاط أو لا تحتط، فهذه التكاليف المحتملة لا تحتط بها، وإنما تجري فيها البراءة الشرعية. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول عندنا مجموعة من الأدلة الشرعية. نبدأ أولا بالدليل القرآني، بعد بالدليل الروائي، بعدين القرآني، الأصل القرآن، نرجع إلى القرآن الكريم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في الاستدلال يقولون بأن الرسول مثال على البيان، مثال على الدليل القطعي، لأن الرسول إذا قال لك شيء فقوله يعطيك قطع، ما يعطيك ظن. يعني الآن لو أنت في زمان النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله يقول شيء، أنت تأخذ بكلامه مباشرة، ولا تقول للنبي صلى الله عليه وآله انتظر حتى أعرض كلامك على القرآن؟ مباشرة تأخذ فيه. إذن الروايات التي تقول بعرض الروايات على القرآن مو الروايات المسموعة مباشرة، وإنما الروايات المنقولة، لأنه في الروايات عندنا تعارض، عندنا احتمال أن الراوي مشتبه، حتى لو يكون ثقة مشتبه، قد يكون مخطئ، قد يكون ناسي، قد ينقل الرواية بالمعنى لا بالنص. لأن هذا الشخص حينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام مباشرة يكتب، يروح البيت يكتب، طبيعي أنه ما يقدر يحفظ بالألفاظ، خاصة إذا كان الراوي حافظ له 20,000 رواية، أو يكون سمعها في مدينة بعد ذلك بعد أشهر ينتقل إلى مدينة ثانية وفي المدينة الثانية يكتب، ورح يعتمد على المعنى. بعض الروايات منقولة بالمعنى، قد تكون أكثر الروايات، مثل ما الآن قد أعطيك جملة بعد شوي أسألك اكتب لي هذه الجملة، كل واحد رح يكتب جمل مختلفة، لكن قد تعبر عن نفس المعنى بألفاظ مختلفة، ممكن تجربتها أحيانا حتى التغيير المعنى. الآن لو أقول قصة مثلا للسيد، ينقل القصة للشيخ، ينقل للشيخ، ينقل للشيخ، آخر شيء الشيخ ينقل لي أصلا خلاف اللي أنا قلته، شيء ثاني. تبون نجرب؟ نقدر نجرب، هذا يصير شيء ثاني، وهذا مجرب في الحياة. يعني تقول شيء بعد ذلك يوصل لك أصلا شيء آخر، تقول أنا ما قلت هذا الكلام، لا، نقلوا لي ثقات. مثل ما ذاك الشخص يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول بأنك قلت كذا، الإمام الصادق عليه السلام قال لم أقل هذا القول، قال لا اللي نقلوا لي ثقات، فالثقات نعم ولكن قد يشتبهون قد يخطئون، لكن القرآن الكريم بالألفاظ ما عندنا نقل بالمعنى ولا عندنا اشتباه ولا عندنا خطأ. هذا القرآن الموجود بأيدينا اليوم هو القرآن الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله بهذا الترتيب الموجود اليوم، نفس الترتيب، لأنه مو معقول أن النبي صلى الله عليه وآله يترك القرآن بعد ذلك للصحابة حتى يكتبونه، لأنه ما دام كتابة بشر إذا راح يصير أكو في خطأ. لذلك في الروايات عندنا أنه حينما تنزل الآيات النبي صلى الله عليه وآله يقول اجعلوها في سورة كذا، حتى الأسماء من النبي صلى الله عليه وآله اجعلوها في الموضع كذا، فإذا في الموضع كذا معناته القرآن مجموع، مو كما يقال أنه كتب على الرق وعلى أكتاف الإبل وكذا وبعدين الصحابة جمعوا القرآن، لا، القرآن كان مجموع في زمان النبي صلى الله عليه وآله. لذلك ما عندنا في الروايات كلمة المصحف، وإذا ما كان مجموع شلون نسميه مصحف؟ القرآن قرآن مجموع من زمان النبي صلى الله عليه وآله بهذا الترتيب الموجود اليوم، لأنه من المستحيل أن النبي صلى الله عليه وآله يجعل هذا القرآن غير مجموع ويجعله لمن يأتي بعده، ووجود أمير المؤمنين عليه السلام وقبوله بهذا القرآن معنى ذلك أنه لم يحدث فيه أي نقص ولا زيادة ولا تحريف ولا تغيير آية في مكان آخر بحيث نأخذ من هذه السورة ونجعلها في مكان آخر، حتى الترتيب، ترتيب كل آية وكل حرف، لأن بمجرد ما تقول أنه الترتيب في آية واحدة يأتي الاحتمال في جميع الآيات. إذا قلت بأنه كما يقال البعض يقول بأن آية التطهير مو في هذه السورة وإنما في سورة الإنسان، أدل ولا لا؟ أكو قول موجود، بمجرد ما تجعل احتمال واحد معنى ذلك كل شخص يستطيع أن يأتي يقول إذن هذه الآية ليست في مكانها، قد تكون في مكان آخر مثل آية الولاية. إذن حتى هذه الآيات يعني كانت مقصودة أن تكون آية التطهير في هذا الموضع، يبدأ بالنساء ثم آية التطهير ثم عن النساء حتى يبين بأن هذه الآية لا تشمل النساء، مقصودة يعني العملية مو أنها غير مقصودة، وأن بعض الأشخاص جاءوا بهذه الآية من سورة الإنسان وجعلوها هنا. لا، القرآن مرتب كما هو، لأنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وآله لا يهتم بجمع القرآن، مستحيل أصلا، وهو الكتاب القطعي الذي لا يوجد فيه شك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولا بمجرد ولو شك ضعيف هذا الشك يجري في كل القرآن. إذن هذا القرآن قطعي السند عن طريق التواتر، وكذلك ألفاظه لم تنقل أو المعاني كانت بهذه الألفاظ، لا أنها نقلت بالمعنى وصار عندي تغيير في الألفاظ. قل لي أكو مجموعة قراءات، القراءة التي أيدها أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو القرآن الموجود اليوم عن حفص عن عاصم، هذا تأييد أمير المؤمنين عليه السلام، قد يرد عن ابن عباس قراءات ثانية، لكن هذه القراءة الآن المعتمدة في العالم الإسلامي عن حفص عن عاصم ونصر آخر شيء إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إذا كان بتأييد الأئمة عليهم السلام، فالقرآن محفوظ كما هو. إذن هذا القرآن لا يأتي الشك لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، المعاني من الله عز وجل والألفاظ من الله عز وجل، بخلاف الروايات الألفاظ من النبي صلى الله عليه وآله. طبعا الروايات الواقعية، يعني مرة نظرنا إلى الروايات الواقعية ومرة نظرنا إلى الروايات المنقولة، في الروايات الواقعية لا يوجد تعارض بين الروايات الواقعية والقرآن، ماكو تعارض، يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول شيئا لا يتعارض مع القرآن. نعم، الآن الروايات المنقولة حينما نقول اعرضوا الروايات على القرآن، يعني اعرضوا الروايات المنقولة على القرآن، لأنه عندنا الوضع موجود، تحريف النقل بالمعنى، عندنا تقطيع الروايات، تروح للوسائل شوف سألته عن زرارة قال سألته، هذا موجود ضمن رواية طويلة، والعلماء قطعوا جعلوا ما تكلمت الرواية عن الصلاة في باب الصلاة، عن الصيام في باب الصيام، وهذا رح يفقد عندنا كثير من القرائن، لأنه قد يكون في أول الرواية هناك قرائن تدل على المعنى، فمع القرائن قد المعنى الموجود الآن يفهم بطريق آخر. فقد عندك رواية في الصيام كان بداية الأسئلة عن الصلاة، فهناك قرائن موجودة ضمن الكلام، هذه القرائن فقدت حينما قطعنا الروايات. بعض العلماء حاولوا أنهم يرجعون الروايات كما كانت، حاول أكون أنهم يجمعون الروايات مرة ثانية كما كانت، لأن هذا راح يفيدنا كثير، حتى للفقيه راح يستفيد كثيرا في الاستنباط، قد رأيه يتغير بناء على هذه الرواية. تفضل. لأنه طبيعة البشر هكذا، يعني الشخص سمع الألفاظ من الإمام عليه السلام بعد شهر كتب هذه الرواية. هذا بعد شغل العلماء، هذا بعد طبعا لا هذا شغل العلماء لمن يأتون إلى البحث الروائي، أنه نفض أكو روايات عن زرارة نفس السند، ألفاظ الرواية الأولى مختلفة عن ألفاظ الرواية الثانية، فيقارنون أنه أي اللفظين هو اللفظ الواقعي، فيصير بها الطريقة، فهي شغل العلماء أنهم يقارنون بين الروايات حتى يمكن لهم التمييز. إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول مثال على البيان والدليل القطعي. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا بعثنا رسولا فنحن معذبون، يعني أنه لا يوجد عقاب بدون دليل قطعي، لا يوجد عقاب بدون دليل قطعي، فإذا ورد الدليل القطعي فيوجد العقاب. معنى ذلك عندنا البراءة الشرعية، يعني الدليل القطعي إذا لا يأخذ به المكلف فيعاقب، إذا عندك تكاليف محتملة فتكون في دائرة البراءة الشرعية لأنه لا يوجد دليل قطعي عليها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لا يقطعون به. إذا لم تقطع بشيء بتكليف فأنت بريء عنه، يعني التكليف المحتمل لا يدخل في الذمة، يعني البراءة الشرعية. إذن عندنا هنا دليلان، دليل قرآني ودليل روائي على البراءة الشرعية، فإذا عندي دليل البراءة الشرعية فأصالة الاشتغال العقلي ترتفع. سيدي تقول البراءة العقلية شلون؟ نقول البراءة الشرعية تؤيد البراءة العقلية، تجعلها أكد، أكد كما يقولون، أقوى. براءة الشرعية ترفع الاشتغال والاحتياط العقلي، ولكنها تؤيد البراءة العقلية. لذلك قد يكون دليلهم شوفوا شلون ان الشرع ايدنا، لا يقول الشرع ايد العقل، احنا نقول الشرع يؤيد العقل، اذن هم يقولون بان دليلنا ان الشرع ايدنا، بغض النظر عن الاشكالات الثانيه، اذن كلامنا مطابق للشرع. لذلك يقول وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعده العمليه الاساسيه الى قاعده عمليه ثانويه، وهي أصالة البراءة الشرعية القائلة بعدم وجوب الاحتياط العقلي. والسبب في هذا الانقلاب إلى القاعدة العملية الثانوية أن علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط العقلي على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط العقلي. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لا يقطعون به، فما لا تقطع به مرفوع، يعني ما لا تقطع به أنت بريء منه، لا تشتغل الذمة به. فلا تشتغل الذمة به، يعني أنت بريء، وهذه البراءة براءة شرعية. بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل القطعي، يعني الرسول يعطي قطع حينما يتكلم، فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل قطعي، لا عقاب بلا قطع، ويوجد عقاب مع القطع. فالتكاليف المقطوع بها منجزة، التكاليف المحتملة لا تدخل الذمة، فأنت بريء عنها. وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط شرعا بدلا عن وجوبه عقلا، عدم وجوب العدم شرعا بدل عن الوجوب العقلي، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. نعم، مبنى السيد الشهيد هو ويتبنى الاحتياط العقلي، فالبراءة الشرعية ترفع الاحتياط العقلي، ضيف عليها وتؤيد البراءة العقلية.
الشهيد غير رأيه يعني بسبب
ما غير رأيه، ذاك على العقل وهذا على الشرع، ما غير رأيه ورأيه. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة. إذا شككت في وجود الوجوب احتملت أنه يوجد وجوب فأنت بريء، تجري البراءة الشرعية عن التكاليف المحتملة، سواء كانت هذه التكاليف وجوبات أم شنو جمع حرمة، حرمات، خلينا نغير العبارة حتى بعد ما نحط جمع، سواء كانت تكليف وجوبا أم حرمة. إذن إذا كان عندك شك في الوجوب هذا أسميه شبهة وجوبية، وإذا كان عندك شك في الحرمة نطلق عليه شبهة تحريمية. إذن شبهة وجوبية يعني شك في الوجوب، شبهة تحريمية يعني شك في الحرمة. إذن البراءة الشرعية تجري في موارد الشبهة الوجوبية وفي موارد الشبهة التحريمية. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء، لأن النص النبوي مطلق رفع عن أمتي ما لا يعلمون سواء كان الذي لا يعلمه وجوبا أو حرمة، فعندي إطلاق. ويسمى الشك في الوجوب بالشبهة الوجوبية والشك في الحرمة بالشبهة التحريمية، كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه أي شك آخر. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف. لا، عندك شك بأي سبب من الشكوك الآن، إحنا راح يجينا هذا، عندي الآن شك في الوجوب، شك في الحرمة، شك في التكليف في الجعل، وقد يكون عندي شك في الموضوع، الآن راح يطرح المثال. إذن هذا مهما كان سببه حتى لو كان شك في الموضوع في رحيتي،
يعني مو سبب الشك يعني مثلا أنا مقصر،
لا إذا مقصر، لا إذا مقصر طبعا ما تجري البراءة، لأنه شرط جريان البراءة الفحص قبل الإجراء. إذن هناك حتى تجري البراءة الشرعية لابد أن تفحص أولا، مثل ما الآن إذا قبل الصلاة تشك بوجود نجاسة على اللباس ما تجري البراءة مباشرة، لابد تفحص طبعا مع وجود الشك الذي له منشأ، مو مثل الوسواسي، الوسواسي دائما نقول لا تهتم بشكك لأنه وسواسي. قلنا الآن راح يأتي إذا كان الشك في الموضوع. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، يعني الشك في أصل التكليف يعني الشك في الجعل، أو من عدم العلم بتحقق الموضوع، يعني الشك في الموضوع. فعندك مرة الشك في أصل الجعل، ومرة عندك شك في تحقق موضوع الجعل، موضوع التكليف. خلنا نأخذ المثال، المثال الأول الشك في أصل الجعل، شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين. أنت تشك بأن صلاة العيد واجبة في عصر الغيبة أو لا، تشك في حرمة التدخين، في هذه الحالة تجري البراءة الشرعية. طبعا لمن لا يأخذ بقاعدة الضرر، أنه هنا الضرر معتد به. هذا أحد أقربائنا بنحطوه بالجريدة، توفي قبل يومين، والسبب كان التدخين، كان مدمن من هو صغير، وعمره صغير بعمري يعني أو يكبرني بسنة. ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. الإنسان من يشوف هذه الحالات مفروض يعتبر، مو يظل أنه يمشي بنفس الطريق. يعني الآن نفرض طريق أنت سقط أو غيرك سقط في حفرة، بعد ما تسلك نفس الطريق. العقل يقول أنه لا أسلك هذا الطريق الذي سلكه غيري وسقط في حفرة، ما تسلك نفس الطريق. الإنسان يعتبر الناس اللي موجودين، مو بالضرورة الإنسان هو يصاب بالسرطان حتى يترك. أحد المؤمنين قبل فترة إمكان يدخن مدة، أصلا مدة ما يقدر يتكلم بأثر التدخين، راح للعلاج شوفي من العلاج ورجع مرة ثانية يدخن. هذا عاقل تعتبر الآن؟ لو كذا عاقل يصير الآن سبب التدخين مدة ما كان يقدر يتكلم وشوفي منه، لأنه كان عنده سرطان في الحنجرة، وشوفي من هذا المرض، كان يرجع مرة ثانية إلى نفس الطريق اللي راح يسقطه في نفس الحفرة، وقد تكون الحفرة أعمق. لابد أنه يعتبر. الله عز وجل أعطانا العقل حتى نميز بين الخطأ والصواب، مو بين فقط أنه نقول أنه الحرام الحلال وعدم الحلال، لا، بين الخطأ والصواب. قضية إنسانية هذه بعد، ما مو قضية شرعية. الله أعطانا العقل حتى يمكن أن نميز.
حين طار صار زين، راح جرب سيجارة صناعية فشلت، راح يعني شوف شلون عنده مشكلة صارت.
لا. يعني والمؤمن يخلي نفسه يدمن على شيء، يعني المؤمن لما يعني بيتعود على بعض الأمور، ما يتعود على بعض الأمور اللي من هالنوع، تتعود على أنك تتصدق شيء جيد، يعني أمور حسنة الإنسان يتعود عليها، تقضي حوائج المؤمنين شيء جيد يتعود الإنسان عليه، كأنه يصير عبد لهذا. مثل هذا الإنسان اللي يدخن في شهر رمضان أول ما يفطر على السيجارة، صحيح ولا لا المدخنين؟ يعني يمكن طوال اليوم ذهنه مشغول، يعني شاغل ذهنه في السيجارة إلى أن يأتي وقت الإفطار. على كل خلينا نكمل هذا، وبعدين عندكم تعليقات. ويسمى بالشبهة الحكمية لأنه شك في الحكم. ومثال الثاني يعني الشك في تحقق الموضوع، شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة. أنت تعلم بوجوب الحج لكن لا تعلم أنك مستطيع أو غير مستطيع، هذا شك في تحقق الموضوع وهو الاستطاعة. يعني أنت الحين عندك 1000 دينار تقول ما أدري مستطيع ولا ما مستطيع، لأن الأسعار ما شاء الله صارت الحين، عندك شك الآن. قبل لا يبحث عن بالبداية إذا ما مستطيع، نفض الآن عندهم مثلا نفض 1800 للحج، عندك 1700 تقول ما أدري راح يقبلوني ولا ما يقبلوني، هذا الشك ولا ما يصير عندك شك؟ نعم.
يعني مسألة قديمة عن أول والمسابة ما يقدر يتوصل ولا ما توصل.
نعم نعم نعم. مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع، وإن شئت قلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول. شنو يعني المجعول؟ فعلية الحكم. فعلية الحكم تتحقق بفعلية الموضوع، عبارة السيد الشهيد. إذن إذا عند شك في فعلية الموضوع يعني عنده شك في فعلية الحكم، يعني عنده شك في المجهول. فإذا عندك شك في الجعل أو شك في المجعول وكل منهما مجرى للبراءة شرعا. قاعدة منجزية العلم الإجمالي تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.